طبقوا فتره المناخير العلمين الاجماليين في موارد المناخ والمناخات على مثال الشجره والثمره. كما اذا علم اجمالين الدرسيه احدى الشجرتين ثم اثمرت احداهما فحكم هذه الثمره من حيث بالاستناد عن من اذن وصفه حكم الملاقي يجيب بعلم اجمالي عن بمفروضية أحد السبالتين لوجود الاستناد عنهما. ثم حينما تتحقق الثمرة يعلم إجمالا أيضا بعلم الإجمال الإنساني أن هذه الثمرة السبتين أي طرف الآخر الشجرة الأخرى مفروضة. هذا من مثابة العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو الطرف المستمر. علم مجرى متواجد بعد تحقق الثمرة. حينئذ من يقول بأن العلم الإجمالي المتولد ما ليس من الجزان في أحد الوجوه المتقدمة، فالعلم الإجمالي الأول أيضا عندهم لم يكن من الجزان، فهذا يثبت لا محالة أن الثمرة يجوز التصرف فيها ولا يكون هنا وجود استناد عن هذه الثمرات بناء على مسألة الحال. طبعا نحن قلنا في هذا اننا نرى من جزئية العلم الاجمالي الثاني بتمام الفروض وعدم انحلاله بالعلم الاجمالي الاول وعدم بيان الاصل الطرف المختص به وهو الثمرة هنا والملاقي هنا. إذا يجب الاستناد بالعلم الإجمالي الثاني عن الثمرة أيضا، لكن المشهور الذين لم يقبلوا من جزئية العلم الإجمالي الثاني من أجل هنا حاولوا أن يثبتوا التمجيد للثمرة لحكم الثمرة ويجب الاستناد عن الثمرة بل وضمان الثمرة أيضا فضلا عن ضمان الشجرة المقصودة إذا تلفت. حاولوا أن يثبتوا ذلك بنفس العلم الإجمالي الأول وهو العلم الإجمالي بنفسية أحد الشجرتين. قالوا أن هذا العلم الإجمالي بغسية أحد الشجرتين يمكن أن يكون هو المرجوج، وذلك ببيان شبيه بما بينوه أيضا في باب النجاسة وملاقى أحد الطرفين أن معلوم نجاسة أحدهما، من أن النجاسة إذا كان بابها باب السراية والانبساط لا باب السردية والتولد الملاقي، نفس نجاسة الملاقاة تمتد إلى الملاقي. حين يكون تلك النجاسة معلومة بالعلم الإجمالي الأول فممجدة ذات العلم الإجمالي أينما كان حتى لو كانت الملاقي. نفس الكلام أيضا هنا لخبير، قالوا أن ملكية الثمرة إذا كانت امتدادا وانبساطا لملكية الآس لا أنها ملكية جديدة متولدة، نفس ملكية الآس لأنها هي تشريف وتنسب إلى الفرع وإلى الثمرة، إذا فهذا نفس ذلك الملك والمال المقصود ليس مالا جديدا. لأن هذا الكلام هنا يكون أوضح بطلانا منه هناك، فإنه لا إشكال في أن الثمرة مال جديد لا محالة يكون ملكا جديدا زائدا على ملك الآس. هذا الكلام على كل حال قصة الانبساط والسببية والتفصيل على أساسهما جاءوا به هنا أيضا في هذا البحث، فجعلوا حكم الثمرة منججا بالعلم الإجمالي الأول. إذا قلنا بأن ملكية الثمرة هي نفس ملكية الحاس ليست ملكية جديدة زائدة، بخلاف هذا قلنا بالسببية وأن الثمرة فرد جديد يتولد وملك جديد يتولد للمالك الآخر ويكون حينئذ هذا تكليفا جديدا. لا يكون العلم الإجمالي الأول علما إجماليا بكمال الموضوع إلى حين وبين. بين هذا البيان أنه إذا كان فردا جديدا لا يكون حينئذ العلم الإجمالي علما إجماليا بكمال الموضوع إلى لأن العلم الإجمالي هنا علم إجمالي بوقوع أحد الملكين الأولين تحت اليد الغاصب. أما هذا الملك الجديد وقوعه تحت ملك الغير وقوعه تحت يد الغاصب هذا غير محمد أطلع عنه هذا ليس ملكا للغير لأنه تابع للشجرة التي تكون ملكا لنفسها على المالك. إذن فوقوع الملك الجديد ملك آخر الفرد الآخر من الملك تحت اليد تحت يد الغير غير المالك يكون مشكوكا غير محرجا بعلم الإجمالي الأول بخلاف الشجرة المقصودة فإنه يعلم أنها قد وقعت تحت يد الغير تحت يد الغير فيكون العلم الإجمالي الأول علما إجماليا بكمال الموضوع بلحاظ شجرتين لا بلحاظ الملكية الجديدة الحاصلة في السماء. المهم قد أشكل على هذا البيان بإشكال قال بأنه هنا في باب الغاث وحرمة الاستماد عن الغاث وأحكام الغاث لا يشترط وقوع الملك الجديد والفرد الجديد تحت اليد حتى إذا كان هذا الشيء المذكور قد وقع قد حصل الملك الجديد والثمرة التي هي ملك جديدة حصلت في يد الغير في يد الشخص الغاصب الثاني أو اليد الثانية لا اليد الأولى مع ذلك يقسم بحث الرسمي الضمان بأن صاحب اليد الأولى يكون ضامنا للشجرة ولكل ما يتفرع ويتولد منها من الثمرات والأملاك للمالك. فلو أن إنسانا غسل شجرة لم تكن مثمرة ثم أعطاها لشخص آخر بحث عاقب الأيادين فأثمرت في اليد الثانية الشجرة لا في تحت يد الأولى تحت اليد الأولى لم تكن بعد مثمرة لكن أثمرت في اليد الثانية صاحب اليد الأولى يكون ضامنا أيضا للشجرة وضامنا لثمرتها ولو تلفت لابد أن يرفع قيمة الشجرة والثمرة معا مع أن الثمرة لم تدخل تحت يد صاحب اليد الأولى إنما تولدت ووجدت في اليد الثانية. هذا معناه أن وقوع اليد على الثمرة ليس شرطا في ضمان الثمرة وفي وجود الاستماد عن الثمرة في حكم الثمرة وإنما يكفي وقوع اليد على الأصل وقوع اليد على الأصل كافٍ في ضمان الأصل والفرع معا حتى لو كان تولد الفرع فيما بعد اليد الأولى في اليد الثانية أو الثالثة. إذن فالعلم الإجمالي الأول هو العلم الإجمالي يكفي أن يكون علما بتمام الموضوع لضمان الثمرة أيضا مع الشجرة حينما وقعت الشجرة تحت اليد هذه اليد الأولى التي يخرج وقوعها على الأصل كافية في ضمان الأصل وضمان الفرع الذي هو الثمرة حتى لو كانت الثمرة غير متحققة تحت هذا اليد أو غير محرج تحققها وقوعها تحت يد الغافل لحكم الثمرة ولضمان الثمرة لأن الثمرة إنما تكون مضمونة مشروطة بأن يكون جزء الموضوع في الضمان أن يكون ثمرة من في الغير وكونها ثمرة من في الغير هذا مشكوك كونها تحت اليد ولو بأصلها هذا مخرج أصلها كان تحت اليد لكن كونها لا أيضا ثمرة من في الغير الذي كان تحت اليد هذه الخصوصية وضد منها هذا أيضا جزء الموضوع في الضمان. إذا لم تكن هذه الثمرة التي هي أو أصلها تحت اليد إذا لم تكن ثمرة متولدة من ملك الغير إنه لا يكون فيها ضمانين إذا فيكون العلم الإجمالي الأول لا يكون علما بتمام الموضوع، لها أن وجود ضمان الثمرة أو وجود الاستناد حرمة التصرف في الثمرة ونحو ذلك. هذا إشكال أشكل به على كلام المنذر. هذا ذاك التقييد بهذا المقدار المتقدم من البيان يرد، لكن من المحتمل أن يكون مقصود المرجى مطلبا آخر يسلم عن هذا الإشكال. وحاصل ذاك المطلب هو أن يكون مقصود المرجى بيان أن ضمان العاف يوجب لضمان الثمرة قبل وجودها، بمعنى أن وجود الثمرة ليس شرطا في ضمانها. إذا كانت الشجرة وكان الأصل في نفسه صالحا لها وكانت بنحو بحيث تثمر بحسب طبعها، إذا كانت بحيث تثمر بحسب طبعها هنا حين قد يدعى أن ضمان الأصل يعني ضمانها بكل ما تكون بالقوة هذه الشجرة أيضا منتجة لها من الثمرات، فتكون الثمرة قبل وجودها أيضا مضمونة، قبل وجودها بوجودها التقديري أو بوجودها بالقوة تكون مضمونة بحسب الحقيقات. فتلك الشجرة المقصودة، تلك الشجرة المقصودة المكلف إنما غصبها ووضع يده عليها مال الغير ضمنها وضمن ثمرتها أيضا، وجود الثمرة خارجا ليس شرطا في الضمان، حتى لو لم توجد هذه الشجرة لكن بشرط أن تكون، لو بقيت الثمرة كانت الشجرة كانت تنتج تلك الثمرة، كانت الشجرة بنحو بحيث لولا إتلافها والتصرف فيها لكانت تنتج تلك الثمرة، يعني كانت لها الصلاحية الفعلية لإثمار تلك الثمرة، لا أنها كانت شجرة عقيمة في موارد صلاحية العقل للتوليد والإنتاج. حينئذ في مثل هذه الموارد الضمان ضمان للشجرة مع ثمرتها، وأنتم قلتم قيمة مثل هذه الشجرة أكثر من قيمة الشجرة غير مثمرة، فهنا العرف يقول على الإنسان ضامن هم لقيمة الشجرة هم لقيمة الثمرة التي كانت هذه الشجرة قريبة من إنتاجها ومن فعلية إنتاجها، فيكون ضامنا للحيثيتين معا لمالية الشجرة ومالية الثمرة سواء وجدت في الخارج أو لم توجد في الخارج. إذا كان الأمر هكذا فهذا مقصود المحق النائمين، هذا كلام مثيم مخلول. طبعا في الموارد التي أشرنا إليها التي تكون الشجرة صالحة بحسب طبعها لإنتاج تلك الثمرة وكانت بالقوة أو بالقوة القليلة من الفعل منتجة لتلك الثمرة لولا التصرف ولولا الإتلاف وتنبس ولا إتلافين، في مثل هذه الموارد وضع اليد على الشجرة بحسب الحقيقة يوجب الضمان لها ولكل منافعها القريبة من الفعل، منافعها بالقوة القريبة من الفعل، يكون في المعلم العلم الإجمالي الأول علما بتمام الموضوع لضمان الشجرة قيمة الشجرة ولضمان قيمة ثمرة الشجرة، ويكون العلم الإجمالي الأول منجزا، وتحقق الثمرة الخارج وعدم تحققها لا يكون دخيلا في النظم في الضمان في ذات العلم الإجمالي. إذا فيكون العلم الإجمالي الأول علما إجماليا بتمام الموضوع للضمانين معا. نعم لو فرضنا أن قيمة الثمرة قبل وجودها أقل عرفا من قيمتها بعد وجودها، ثم لا يبعد أن يكون هكذا، الثمرة إذا وجدت فصارت فعليا قيمتها أكثر من الثمرة وهي بعد غير فعلية، وأنتم قلتم الثمرة المقدرة أقل قيمة، إذ لعله لا تخرج بالنحو الجيد الكامل، نفس كونه استقباليا كونه بالقوة لا بالفعل يجعله أقل قيمة من الثمرة الحاضرة النقدية الفعلية لا قيمتها أكثر. هذه الزيادة في القيمة، الزيادة في القيمة التي تتحقق حينما تتحقق الثمرة الصادقة، هذه الزيادة في القيمة حينما لا تكون مضمونة بالعلم الإجمالي الأول، لأن هذه القيمة الزائدة إنما يملكها لتحقق الثمرة الخارج، ما لم تتحقق الثمرة بالفعل هذه المالية الزائدة لا تكون متحققة ولا تكون مملوكة للمالك، لمالك الآخر لذلك. سلام. من لا يخرج أنه منتسب إلى الغير، مال الغير، مع أنه في المال. أصل الثمرة التقديرية كانت مضمونة على كل حال. لقد بينا أن ذاك كان موجودا فيهما. فكان وجودهما معا من أول الأمر، لهذا كان مضمونا العلم الإجمالي الأول. لكن هذه من تلك لم تكن متوقفة على وجود الثمرة في الخارج. أما هذه الزيادة المالية والقيمة متوقفة على وجود الثمرة وفعليتها. هذه الزيادة المالية نعم يتم فيه إشكال ومستشكل على المرجاء من أن هذا لا يكون العلم الإجمالي الأول علما إجماليا بتمام الموضوع في الحقيقة. إذ لا يخرج أن هذه الثمرة الفعلية والزيادة المالية التي تتحقق في التفاوت بين الثمرة الفعلية والثمرة التقديرية قبل فعليتها، هذا المقدار الزائد لا يخرج انتسابه إلى بلك الغير لكي يكون موجودا لعلم بزمانه. نعم العلم الإجمالي الثاني يكون هناك حينئذ مفيدان، العلم الإجمالي إما بأن هذه القيمة الزائدة أيضا للغير، أو أن ذاك الأصل غير، هذا العلم الإجمالي الثاني يكون موجودا. إذن فلو قلنا بتنزيه العلم الإجمالي الثاني كما هو الصحيح يجب الاجتناب عن الثمرة، يكون الثمرة أيضا مضمونا ولو من باب صرفه صرفا للعلم الإجمالي بالضمان بينه وبين صرف الآثار. أما لو لم نقل من جزية العلم الإجمالي الثاني كما لم يقل المشهور، حينئذ يمكن القول بأنه الزيادة المالية في الثمرة هذه لا تكون مضمونة ولا يجب لا يحرم التصرف مثلا فيها لأنه مشكوك بالشكل البدعي لأن هذا للغير أو لنفس صاحب لنفس الغاصب. هذا أيضا ما ينبغي أن يقال في هذه المسألة. لهذا ينتهي البحث عن مسألة ملاقى الشبه البحثية، لذلك ينتهي البحث عن أصل موارد العلم الإجمالي. نحن قلنا أن الشك رضيفة الإسلام مبحثه في ثلاث مواقع المقالات. الموقع الأول الشك في التكليف، وظيفة المكلف عند الشك في أصل. الموقع الثاني وظيفة المكلف عند العلم موارد العلم الإجمالي أو الشك في التكليف، ولكن المقرون بالعلم الإجمالي الدائر بين متباينين بين حرفين متباينين. وما كنا فيه كانت تنبيهات متعلقة به وظيفت بهذا الموقع الثاني من البحث الحقيقي، بهذا انتهى البحث عن العلم الإجمالي. الموقع الثالث الشك وظيفة الشراف والشك في موارد الدوران بين الأقل والأكثر، الشك الذي يوجد فيه أيضا علم إجماليون، لكن هذا العلم دائر بين الأقل والأكثر لا دائر بين المتباينين. وهذا هو الموضع الثالث من البحث، هذا أيضا من الأبحاث المهمة، لأنه في الفقه كثيرا ما يكون الشك في الواجبات والتكاليف المركبة شكا دائرا بين الأقل والأكثر لا محالة، بنحو الشبه الفقهية أو بنحو الشبه الوضعية. وموارد الدوران بين الأقل والأكثر تنقسم إلى قسمين، وهذا خير قرأتم هذا الشخص في كفاية وكفاية وكفاية، أنه صار يكون هذا التكليف الذي يعلم به إجمالا ويتردد بين الأقل والأكثر، يكون هذا الدوران دوران بين أقل وأكثر استقلاليين، يعني يكون هناك تكاليف مستقلة عديدة لا تكليف واحد لكل منها انفصال مستقل وعصيان مستقل.
كما إذا علمنا بأنه يجب أننا مدينين لزيد أخذنا منه مقدارا من الدراهم، لكن وجدنا الآن أن المقدار الذي أخذناه هل كان مثلا 10 دراهم أو 11 درهما؟ هنا يقال أن وجوب دفع 10 دراهم هذا متيقن على كل حال، معلوم أنه يجب علينا أن ندفع له 10 دراهم. واشتغال الذمة بها على كل حال، ويشك في وجود تكليف بدفع درهم آخر. هنا يكون هذا التكليف بدفع الدرهم الآخر تكليفا مستقلا عن 10 دراهم الأولى، سواء كانت تلك أو لم تكن، هذا تكليف مستقل. ويعلم ب10 تكاليف في 10 دراهم وكيف التكليف الجاري. أو مثلا المكلف يعلم أنه لم يكن بعض الأيام في شهر رمضان السابق، ثم شك يعني هل المقدار الذي أكثر 10 أيام أو 11 يوما أكثر، يعلم بأنه له وجوب قضاء 10 أيام، ويشك أن اليوم 11 أيضا له أمر بالقضاء أو ليس له أمر. قضاء كل يوم أمر مستقل عن الأمر بقضاء اليوم الآخر. هناك 10 أوامر بالقضاء بعدد الأيام 10 متيقن، وهناك أمر آخر زائد مشكوك بالقضاء اليوم بقضاء يوم اليوم 11. من إذن هذا بابه باب التكاليف الدوران بين المسلمين، الدوران بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، يعني التكليف المردد بين الأقل والأكثر تكاليف عديدة، كل واحد منها مستقل عن الآخر، يعني له امتثاله المستقل وعصيانه المستقل، عصيانه لا يضره امتثال الآخر. ولهذا لو أن المكلف هنا جاء صام 10 أيام قضاء ولم يصم اليوم 11 بلحاظ الأمر بقضاء 10 أيام يكون قد انتفى الأمر بصوم قضاء 10 أيام، قد وقع امتثاله. عدم امتثال اليوم 11 لا يضر بامتثال 10 أيام السابقة، هذا معنى أن هذا مستقل عن ذات تكليفه تكليفه. هنا هذا لا إشكال في أنه يدخل المقام الموقع الأول من البحث في مواد التكليف، لأن المتوقع أن تكاليف معلومة لا شك فيها، والمشكوك تكليف آخر مستقل عن تلك التكاليف مشكوك من هو الأمر الأخير، ويكون بابه باب الشك في التكليف بحسب الحقيقة الذي تجري فيه تلك الأصول الأصل الذي نفتحناه في الموقع الأول وهو إثارة البراءة مثلا إثارة الحول رحمه الله تعالى. الحالة الثانية أو النحو الثاني من الشك الدائر بين المثل والأكثر أن تكون هذه أن يكون هناك تكليف واحد له امتثال واحد وعصيان واحد، إلا أن هذا التكليف متعلقه مركب من أجزاء. من يجب يشك المكلف أن متعلقه هل هو 10 أجزاء مثلا أو 7 أجزاء كما في مثال صلاة مثلا. إذا شككنا في أن الصورة هل هو هي جزء في الصلاة أو ليس جزء في الصلاة، فلا في باب الصلاة يوجد تفريغ واحد مثلا في صلاة الظهر، يوجد أهل واحد بالصلاة بفريضة واحدة هي الظهر، وفريضة الصلاة مركبة من أجزاء وصفات وشروط. فافترض مثلا أن مجموع أجزاء الصلاة باستثناء السورة 9 من الركوع والقيام والتكبير والسجود والتشهد، أحد الأمور التي أيضا نشك فيها أنه هل هو داخل ومركب في الواجب أو ليس داخل في السورة، هل تجب السورة كاملة ولا تجب السورة كاملة في الصلاة، هذا أيضا شك مثل بالأقل والأكثر بلحاظ هذا الواجب الواحد أيضا ما عدا الصورة من الأجزاء متوقعة في الوجود، وإننا نشك في أنه هل زائدا على تلك الأجزاء 9 من الركوع والسجود والتشهد والتكبير والقيام ونحو ذلك، هل الصورة أيضا واجبة فتكون 10 أو الواجب 9 أجزاء فقط، هذا أيضا شك دائر بين الأقل والأكثر، إلا أن هذا الدائرة بين الأقل والأكثر نفس ارتباطيان، نسميه في الشيخ الدائر بين الاقل والاكثر ارتباطيان. معنى الارتباطيان انه هنا لا توجد تكاليف مستقله
بل تكليف واحد، لا يوجد احكام عديده،
له امتثال واحد وعصيان واحد، بحيث لو كانت اجزاء عشرة لا تفعل والسورة جزء من اجزاء الواجب وجاء المكلف بالتسعة لم يكن قد امتثل اصلا، لا انه امتثل عشرة تسعة تكاليف وبقي عليه ان يأتي بالسورة كما في مثال الدين او في مثال القضاء للصوم من ايام الصوم. اذن فاذا كان التكليف واحدا له امتثال واحد وعصيان واحد والانحلال الى الاقل والاكثر بلحاظ متعلقه واجزائه وشروطه، حينئذ هذا نسميه بالأقل بالموارد الشك في الاقل والاكثر الارتباطيين. والبحث في هذا حينئذ هذا الموقع موقع الثالث يعقد لبحث حكم مثل هذا الشك الدائر بين الأقل والأكثر الذي لا يرجع إلى الشك في التكليف، بخلاف الحالة الأولى التي الدوران بين الأقل والأكثر استقلاليين يرجع إلى الشك في التكليف الحاصل الحقيقة. هنا وقع البحث بين الأصوليين وبين المحققين أن هذه الحالة الثانية أيضا ملحقة الحكم فيها والوظيفة فيها والبراءة كالموقع الأول، تجري البراءة لأن نقول نجري إصالة البراءة عن وجوب السورة أو لا، هنا باعتبار أن التكليف تكليف واحد مردد متعلقه بين التسعة والعشرة، هنا هذا ملحق بالموقع الثاني لا بالموقع الأول، مورد هذا شبيه بموارد العلم الإجمالي للتكليف، إذ يوجد تكليف واحد مردد بين أن يكون بهذا أو بذاك، بحيث لو كان في الأكثر وأتينا بالأقل لم نمتثل ذلك التكليف بل عصيناه، فهذا ملحق بالموقع الثاني الذي هو موقع العلم الإجمالي بتكليف مردد بين شيئين. مثلا هنا كيف كان يجب الاحتياط حتى نفرغ عن التكليف الذي الواحد المعلوم بالإجمال، كذلك هنا يوجد تكليف واحد معلوم بالإجمال إما بالأكثر أو بالأقل، فلا بد من الاحتياط ولا تجري البراءة، لا بد من الاحتياط والإتيان بالأكثر حتى نعلم بأننا قد فرغنا عن هذا التكليف. هذا هو البحث الذي انفتح بعنوان بحث الأقل والأكثر، هل هو ملحق من حيث الوظيفة العملية والأصل الجاري فيه أصل المؤمن بالموقع الأول فتجري البراءة أو بالموقع الثاني فيجب الاحتياط. هنا لابد أن يعرف أنه هنا هذا الدوران بين الأقل والأكثر، حينما نقول يدور الأمر بين الأقل والأكثر هو منشأ فصل هذا البحث عن بحث الموقع الثاني وهو العلم الإجمالي، وهو أنه في مواد العلم الإجمالي كان الدوران بين المتباينين، هنا الدوران بين الأقل والأكثر، والأكثر حيث أنه متضمن فيه الأقل، فجاء تصور الانحلال هنا أنه هنا هذا التكليف بحسب الحقيقة ينحل أيضا كالتكليف في الموارد الانحلال الدوران بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، ينحل إلى العلم بالأمر بالتسعة أجزاء والشك في الأمر بالتاسع، ولو الأمر الضمني للأمر الاستقلالي بالعاشر، الأمر الضمني نعلم بوجود أوامر ضمنية بالتسعة ونشك في وجود أمر ضمني بالجزء العاشر وهو السورة. ومن هنا جاء فصل هذا البحث الموقع الثاني، وهو أن هنا هذا يلحق بالموقع الأول الذي يكون تسعة أجزاء معلومة الأمر ولو بالأمر الضمني، وبينما الجزء العاشر يكون مشكوكا. ومن هنا البحث هنا بحسب الحقيقة روحه وملاكه وتمام نكتته أنه هنا هل يتم انحلالون أو لا يتم انحلالون، هل نستطيع أن نقول أن هنا أيضا كما وارد الأقل والأكثر الاستقلاليين الأقل معلوم الوجوب والزائد مشكوك الوجوب فنجري البراءة عن الزائد، هذا نسميه انحلال، أو لا يتم هذا الانحلال
والانحلال حينما نريد أن نرى أنه تام أو ليس تاما سوف يأتي أنه تارة يدعى الانحلال الحقيقي وأخرى يدعى الانحلال الحكمي، فإنه قد تقدم مصطلح الانحلال الحكمي والحقيقي في تنبيهات الموقع الثاني من البحث. كما أن الانحلال الحقيقي الذي ادعي هنا في مواد الدوران من الأقل والأكثر حيث قد يدعى الانحلال الحقيقي، يعني بعض المحققين ادعوا الانحلال الحقيقي، بعضهم قالوا لا انحلال حقيقي، يستحيل الانحلال الحقيقي وإنما الانحلال حكمي، وبعضهم فصلوا بين بعض موارد الأقل والأكثر فقبلوا فيه الانحلال الحقيقي أو الحكمي، وبين بعض الموارد للأقل والأكثر الذي سوف يأتي والذي يصطلح عليه بالدوران بين التعيين والتخيير، وقالوا أنه ليس فيه لا انحلال حقيقي ولا انحلال حكمي، فيتنجز العلم الإجمالي مثلا تكليف الواحد المعلوم بالإجماع. نحن في البداية لابد أن نشير إلى نقطة، وهي أن هذا الانحلال الحقيقي الذي قد يدعى بل ادعي بالفعل في موارد الدوران بين الأقل والأكثر قد يكون يعني هناك مراكز عديدة لتصوير هذا الانحلال. في أي عالم يراد دعوى الانحلال لابد من رسم هذه العوالم حتى بعد ذلك حينما ندخل في مدعاء القائلين بالانحلال نفهم أن هؤلاء يريدون أن يدعوا الانحلال في أي مركز من هذه المراكز وفي أي موقع من مواقع التكليف. التكليف حينما نلحظه تارة نلحظه بما هو جعل وتصور في نفس المولى ولحاظ عند المولى، وأخرى نلحظ التكليف بما هو مجعول يعني ملحوظ لحاظ المولى، وثالثا نأخذ التكليف بما هو شيء قد اشتغلت الذمة به يعني العقل يحكم بوجوب قطاعته. نأخذ التكليف ونقصد به الشيء الذي تنجز في الذمة وتحمله العقل وحكم بوجوب طاعته، ما يتسجل على العقل ويحكم العقل بوجوب طاعته. وثالثا ورابعا نأخذ التكليف بلحاظ الخارج انطباقه في الخارج يعني امتثال التكليف في الخارج يعني نلاحظ عالم الخارج. وبهذا الأقل والأكثر أو الانحلال إلى الأقل المعلوم والأكثر الزائد المشكوك هذا تارة يلحظ في العالم الأول الذي هو عالم اللحاظ والتصور والجعل. بلحاظ عالم الجعل لا إشكال أنه لا يوجد انحلال إلى الأقل والأكثر، لأننا قلنا أنه ليس إلا تكليف واحد، هذا التكليف الواحد إما يكون قد لاحظه المولى في الأكثر إما أن لاحظ الأكثر أو لاحظ الأقل. لا يوجد لحاظات ذهنية مولوية وجعول متعددة، قلنا أن باب الأقل والأكثر الارتباطيين باب الجعل الواحد لا باب الجعول المتعددة، فلا يوجد إلا جعل واحد. فإذا لم يكن يوجد إلا جعل واحد ففي هذا العالم لا يوجد أقل الأكثر جزما، سواء كان التكليف بالأكثر أو التكليف بالأقل. في العالم الأول بحسب الحقيقة يوجد تباين، أن يوجد شيء واحد مردد بين أن يكون هذه الصورة أو تلك الصورة، إما صورة الأكثر أو صورة الأقل، وصورة الأكثر من حيث هو صورة شخصية ذهنية وجعل شخصي مباين مع الجعل الآخر بالأقل. هذا المركز الأول. المركز الثاني عالم المجعول أو الملحوظ بذات اللحاظ، فإنه حينما يلحظ الإنسان أو الجاعل لحاظا وتصورا هذا التصور له متصور وله مجعول، مجعولات هذا الجاعل هل يكون فيه أقل وأكثر أو لا يكون فيه أقل وأكثر. قد يكون الجعل واحد لكن مجعولاته تتكثر، هناك تكثر في المجعول مع وحدة الجاعل وانحلال في المجعول، هذا مركز آخر. مركز ثالث وهو الذي أشرنا إليه ما يتسجل في العهدة، ما يحكم العقل بأنه تشتغل الذمة به، قد يكون بلحاظ العالم الأول والثاني لا تكثر ولا انحلال، لكن بلحاظ عالم التنجز هناك انحلال. العقل هكذا يقول
الشيء الذي يدخل في العهدى مردد بين 9 أجزاء أو 10 أجزاء. صحيح لو كان 10 ولو كان 9 في عالم الجعل لا يوجد انحلالون، ولا في عالم المجعول المولى يوجد انحلالون، لكن فيما يدخل في العهدى يوجد انحلالون. هذا مركز ثالث من البحث. ثم يوجد انحلال بلحاظ الخارج، إن صح هذا التعبير، أو أقل وأكثر بلحاظ الخارج، حينما يأتي الإنسان بالفعل في الخارج كي الأفعال التي يأتي بها تارة يكون بينها أقل وأكثر، من قبل مثال السورة والأجزاء الأخرى في الصلاة، فإن السورة عبارة عن جزء زائد يضيفه على الأجزاء 9 السابقة، وأخرى لا يكون في الخارج أقل وأكثر، كما في موارد الدوران بين التعيين والتخير. في موارد الدوران بين التعيين والتخير من وجبت عليه الكفارة إذا تردد أمره أن الإفطار بالحرام مثلا، هل عليه إحدى الخصال أو عليه خصوص العتق مثلا من الكفارة؟ هنا أيضا هذا بحث يسمى بالدوران بين الأقل والأكثر، أيضا ملحق بالدوران بين الأقل والأكثر، لأنه إما يجب الجامع بين هذه الثلاثة إحدى الخصال أو خصوص الجامع مع خصوصية العتق، العتق يراد بالخصوص الذي فيه الجامع ضمنان. هنا العتق مع الإطعام لستين مسكين أو الصوم لشهرين متتابعين في فعلهم الأفعال الخارجية ليس الأقل وأكثر بل متباينة، ليس من قبيل السورة والأجزاء الأخرى في الصلاة. هناك العشرة نفس الأجزاء 9 بإضافة زائدا السورة، لكن هنا العتق ليس عبارة عن نفس الخصال الثلاث زائدا العتق، بل العتق شيء، وإحدى الخصال الثلاث لو طبقه على الإطعام أو الصيام 60 يوما أصبح فردا آخر مباينا مع هذا، فلا أقل وأكثر بلحاظ الامتثال الخارجي. من يدعي الانحلال سوف يأتي لابد أن نشخص أن هذا الانحلال والدوران بين الأقل الأكثر بلحاظ أي واحد من هذه العوالم، فسوف نرى هنا أن بعض من أنكر الانحلال نظر إلى بعض هذه العوامل، عوالم التي ليست فيها انحلال، ومن ادعى الانحلال نظر إلى عالم آخر من هذه المراكز والعوالم الثلاثة للتكليف فادعى الانحلال. ولهذا كلمات المثبت والنافي في بعض الأوقات لا تتحد من حيث لا تنصب على عالم واحد ومركز واحد، وهذا التوضيح هنا سوف يفيدنا في الأبحاث القادمة حينما نستعرض أدلة القائلين بالبراءة وانحلال التكليف في موارد الدوران بين الأقل والأكثر. ثم أن عنوان البحث الأقل والأكثر نجعله جامعا أعم من موارد الدوران بين الأقل والأكثر أو الدوران بين التعيين والتخير الشرعي أو العقلي، فإن التعيين والتخير قد يكون شرعيا وقد يكون عقليا. فرق الشرعي عن العقلي أن الشرعي هو ما إذا كان التكليف بكل من التكليف بنحو التخيير الشرعي، أي يكون التكليف متعلقا بكل واحد من الأمور مشروطا مثلا بترك الآخر، هذا من دون وجود جامع حقيقي فيما بينها، هذا نسميه بالدوران بين التخيير والتعيين الشرعي، التعيين والتخيير الشرعي، لأن التخيير شرعي كما في الخصال. قرأتم في بحث الواجب التخييري أن هناك تخييران نحوان من الواجب التخييري، الواجب التخييري الشرعي الذي لا يكون جامع بينها إلا جامع الانتزاعي أحدها ونحو ذلك، جامع حقيقي لا يكون، وبعضهم أرجعه إلى الأمر بكل من الخصوص من الخصال مشروطا بترك الآخر، الأمر المشروط هذا التخيير الشرعي. الواجب التخييري العقلي الذي يكون متعلق التكليف الشرعي هو الجامع، وحينئذ هذا الجامع العقل يطبقه على مصادق متعددة، فالتخيير في مقام التطبيق مع كون المتعلق عنوانا واحدا بسيطا مثلا عنوان الجامع. التعيين على كل حال حينئذ لو شككنا بأن ما تعلق به الآن هل هو ذاك الجامع أكرم عالما أو خصوص الفقيه، نعلم أن المولى مثلا جعل كفارة العمل الفلاني إكرام الإكرام العالم، لكن لا ندري متعلق التكليف إكرام عالم أو إكرام الفقيه بالخصوص، فيدور الآن بين التعيين والتخيير العقلي هنا للشرعي، إذ لو كان الأمر بإكرام طبيعي العالم فالفقيه مصداق المصادق هذا، التخير بلحاظ الفقير وغير الفقير عقلي لا شرعي. ولو كان الأمر بالعالم الفقير الخصوص إذا تعين. ومثال التخير الشرعي الخصال الثلاث، فإن الخصال الثلاث لا جامعة فيما بينها، إطعام 60 مسكين وصوم 60 يوم وعتق رقبة لا جامعة حقيقية فيما بينها. فإذا كان التخير فالتخير شرعي هنا يرجع إلى الأمر بكل منهما مشروطا بترك الآخر، أو عنوان الأمر بأحدها شرعا. فلو شككنا في أن الكفارة في مورد معين هل هو الجامع، يعني جامع بهذا المعنى جامع الشرعي يعني أحدها جامع الانتزاعي، هل التكليف الكفارة اتيانه إحدى الخصال أو خصوص عتق الرقبة، هذا يكون دوران بين التعيين والتخير الشرعي. عنوان البحث نجعله جامعا بين هذه الأقسام الثلاثة، الدوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء أجزاء الواجب كالسورة والأجزاء التسعة الأخرى، والدوران بين التعيين والتخير الشرعي، والدوران بين التعيين والتخير العقلي، يعني تردد الأمر بين أن يكون بالجامع الحقيقي أو بالحصة الخاصة من ذلك الجامع، أو دوران الأمر بين أحد الخصال بنحو التخير الشرعي أو أحدهما أحدها المعين بنحو التعيين. الجامع بين الشقوق الثلاثة هو عنوان البحث في الأقل والأكثر، وإن كان بعض المحققين جعلوا بحث الأقل والأكثر خاصا بالأول وفصلوا البحث عن التعيين والتخير أعطوه عنوانا آخر، إلا أنه كله بملاك واحد على ما سوف يظهر فيما يأتي. ويمكن أن نجعل عنوانه أنه كلما دار الأمر بين شيئين في متعلق التكليف بحيث يكون الإتيان بأحدهما امتثال لهما معا بخلاف الإتيان بالآخر لا يكون امتثالا، سواء كان الإتيان بهذا الذي يكون امتثالا بكلا التقديرين من حيث الفعل الخارجي أقل وأكثر كما في السورة والأجزاء التسعة، أو تعين تخير. الميزان أن يكون بلحاظ ما يتسجل في العقل، يدور الأمر بين وظيفتين إحداهما يكون امتثالا لكلا التكليفين يعني لكلا التقدير، والآخر لا يكون امتثالا لكلا التقديرين التكليف، سواء كان بينهما أقل وأكثر من حيث الصدق الخارجي أو لم يكن، المركز الرابع المشار إليه أو لم يكن بينهما. هذا هو العنوان الجامع للشقوق الثلاثة، والذي تحته سوف يبحث عن كل واحد من تلك الشقوق.